بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرفة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 52 على 1،
وهي أن رجل مثلا مس امرأة قصدا أو عفوا، انتقدوا له ولا لا؟ الدكتور اللي بيدرس الفقه المقارن بيقول لك في المسألة 3 أقوال.
هذا الذي يجب أن يكون.
القول الأول أنه مس المرأة لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير. القول الثاني ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثالث إن كان بشهوة ينقض وإلا فلا. فهو ما عنده استطاعة يعمل مراجعة،
يعني يقول هذه الأقوال ويقف
بس. لا ما يقف، لكن بيجيب البلطي والطنبور نغمي بيقول له يا جماعة دون علماء وكل واحد عنده دليله واختلاف أمتي رحمة. فكل واحد من الحاضرين بياخذ باب من هذه الأقوال ما يناسبه. تجي أنت مثلا ربنا امتن عليك بالإطلاع على السنة، بتقول يا أخي التقبيل ما بيسنونه، عفوا أنا قفز للأمر الأخطر وهذا خطأ في الأسلوب العلمي. اللمس ما بينقض الوضوء. ليه؟ لأنه ثبت عندنا أحاديث كثيرة أن الرسول عليه السلام لمس أو لمس من زوجته وهو في أثناء الصلاة ومضى في صلاته. لو كان اللمس ينقض الوضوء كان قطع الصلاة وجدد الوضوء. وأكثر من هيك بقى بنقفز الآن ديك القفزة، أنه ثبت أن الرسول كان يقبل ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ، فتعارض فورا. ما هو بحجة، لا، بس هذا القول مخالف للمذهب الشافعي، وهذا الواقع هنا كما قلنا آنفا غالبا مذهب الشافعي. ثم يجد من يدعمهم بهذه الوساوس فتداس السنة باسم الفقه المقارن أن في المسألة قولان. لا بأس من أن أذكر في المسألة قولان قصة ذاك المفتي، لأنه بيقولوا بعض الناس اليوم يا أخي العلم جاف لازم يتخللوا شوي سيكي ما يحضر. في مسألة قولان تحكى حولها قصة، وهي في الواقع تمثل واقع كثير من العلماء. الله أكبر. شو رأيكم المسطور في الكتب اليوم؟ قبل ما أحكي لكم هذه القصة، أحد العلماء المعروفين الأزهريين قبل هذا العصر بيقول إذا كان في المسألة قولان فنحن نفتي بأحدهما حسب الدرهم والدينار. يعني مثلا إنسان بيجي مسكين خايف تكون زوجته خلقت منه، بيركض لعند الشيخ بيقول له يا سيدي الشيخ انا صارت معي كذا وكذا، مثل ما سالتك دخلك، يعني شو الحل؟ بيكون في المسألة قولان، قول انه طلقت منه المرأة وقول لا ما بتطلع المرأة. فاذا كان هذاك قدم الطعن يفتي بما يناسبه، وإذا ما قدم بيده طلقت منك الزوجة، دخلك يا جيجا.
مثل اللي جاب الشيخ يقرأ للميت على 12 دروس قال خذوه فظلوا
هذه القصة بيقولوا زعموا بأن أحد المفتين فيما مضى من الزمان خرج لحاجة في سفر حج أو عمرة فخلى مكانه فإله أب لا يكاد يفقه شيئا قال له يا أبي أنا الآن مسافر وأنت تقعد مكاني وتستقبل الناس وتتلطف معهم قال له يا ابني أنا شو بعرف فيه أنا مثل ما تعرفني رجل جاهل قال له أنا بعطيك يعني قاعدة تستريح عليها كل ما أجاك رجل سألك سؤال قل له في المسألة قولا إجا رجل مثلا يا سيدي أنا توضيت ولمست امرأة فقد وضوئي ولا لا قل له في المسألة قولا أنا ضحكت في الصلاة تكلمت في الصلاة شاهيا مثل الصلاة نصحين في المسألة يقول عنه وهكذا غاب الابن مفتي وجلس الوالد مكانه وبدأت الناس كالعادة تفهم عليه وتأتي الأسئلة ويأتي الجواب كليشي مدموعة مختومة في المسألة قولا انتبه أحد الأذكياء اللي كان بيتفندوا عندي أن الشيخ ما عنده علم ولذلك ستر جهله بهذه الكلمة في المسألة قولان فهذا الذكي بيقول لجاره بيقول له دخلك سأل للمفتي قال له أفي الله شكون قال له يا حضرة الشيخ أفي الله شكون قال في المسألة قولان فضيعوا الناس بكلمة إيش مش ضروري هو في المسائل قولان اختلاف أمتي رحمة بكفي وحديث نبوي شريف
أولا يقول أنه هذا جائز وهذا جائز
الله المستعان هذا هو التلفيق هذا هو التلفيق يلا أذنونا نمشي يا أستاذ وأيوب بسم الله
مدام تكلمنا عن العقيدة وعقيدة المدام لو
نلقي
الضوء على
عقيدة
أبو حنيفة.
أبو حنيفة أولا ليس له عقيدة مسطورة ثانيا له كتاب ينسب إليه اسمه الفقه الأكبر وأبو حنيفة باعتبار تقدمه في الطبقة لأنه كان من أهل القرن الثاني توفي سنة 150 من هجرة فهو لم يترك كتابا لكن ترك تلاميذه هذا الكتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر الحقيقة يمثل ما عليه المنتسبون إلى أبي حنيفة رحمه الله أبو حنيفة فيما يتعلق بالإيمان هو رأيه كما قلنا لا يزيد ولا ينقص وهي عقيدة كل الأحناف من أول الزمان إلى اليوم وهي بمشاكل الجمود على التقليد خاصة في العقيدة ومن عجائبهم أنهم يقولون في كتب العقيدة أن التقليد في العقيدة لا يجوز مع ذلك بتشوف الماتريديين الأشاعرة أشاعرة على مضي القرون كلها وين ما بيجوز التقليد في العقيدة وأنتم جامدين على هذا التقليد فأتباع أبي حنيفة إذا صح لنا ولا نجد سبيلا إلا إلى ذلك أن نقول إنهم يمثلون عقيدة أبي حنيفة أبو حنيفة يقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأتباعهم معه في هذا وينقلونه عنه بدون أي خلاف، بينما في مسائل فقهية ينقلون عن الإمام بعض الأقوال المتعارضة المتناقضة في المسألة الواحدة، وهذا لا عجب، لأن الإمام يجتهد برأي ثم يبدو له رأي آخر، ما في مانع أبدا. لكن ما أحد منهم نقل عن أبي حنيفة مشيا مع نص القرآن في أكثر من آية فما زادهم إلا إيمانا، فالإيمان يزيد بنص القرآن في أكثر من آية في القرآن الكريم. ما نقلوا ولا رواية عن أبي حنيفة ولو ضعيفة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن زيادة الطاعة ونقصان المعصية.
الذين آمنوا زدناهم هدى.
في آيات كثيرة، في آيات كثيرة. نعم. هنا الشاهد في الفقه الأكبر ناقلين عبارة تلتقي هذه العقيدة مع عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالعلو لله عز وجل، فقالوا بأن أبا حنيفة قال: من اعتقد بأن الله ليس في السماء فقد كفر. هذه العقيدة موجودة عند بعض الماتريدية مش كلهم، ولا الماتريدية مثل الأشاعرة في موضوع صفة العلو للعلي تعالى، فهم يعتقدون بأن الله في كل مكان مع الأسف الشديد. لكن أبو حنيفة في هذه الكلمة التي رواه عنه فهو مع الكتاب والسنة ومع أهل السنة والحديث، وأكد ذلك بعض أتباعه في القرن السادس في رجل منهم له قصيدة تسمى بقصيدة بدء الأماني، يقول العبد في بدء الأماني لتوحيد ذي الجلال، قديما كنت أنيت حفظته وبعدين ذهبت مع الإهمال والنسيان. بالجملة بيقول بيت شعر: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالي. هي عقيدة أهل السنة، وهي معنى كلام أبو حنيفة: من اعتقد بأن الله ليس في السماء فقد كفر، لأنه خالف الكتاب والسنة. في الجملة أبو حنيفة والأئمة الأربعة هم على الخط السلفي، إلا لابد يعني كل واحد له جلي، لكن الأتباع فهم في واد والأئمة أنفسهم في واد.
ترديد ترديد المستمع للأذان مع من يردد
الأقرب له
الأقرب
نعم تفضل.
قد ذكرنا لأفراد من جماعة التكفير أن أصحاب الكبائر قد يغفر لهم أو يدخلون النار لمدة معينة ثم يخرجون ولا يخلدون، فقالوا أن هؤلاء قد تابوا في الدنيا ولكن توبتهم لم تطهرهم كليا من الذنوب، كأن لا تقام عليهم حدود مثلا، واستدلوا بحديث يعني بمعناه وهو أن من الناس من يعني يذكره الله عز وجل بذنوبه يوم القيامة ثم يقول رب قد تبت قد تبت، يعني فما مدى صحة هذا القول وهذا الحديث؟
أما الحديث بهذا الربط ما أعرفه. وأنت باعتبارك طالب علم يجب أن تعرف كيف تؤكل الكتف. فعندما يقول لك واحد من هؤلاء الذين يسمون بجماعة العزة والتكفير الحديث الفلاني، فبدل ما تنتظر تحصل الفرصة تجتمع مع الشيخ الذي ابتليت به وهو الألباني وتسأله هذا الحديث وقوله رأسا وجه له السؤال، قل له هذا الحديث من أين جئت به، هل هو حديث صحيح ومن الذي رواه. بهذه الصورة نضع حدا لهؤلاء أن يحتجوا بكل ما يشتهون، بعدين بتخففوا عنا. أنا والله ما عرفت هذا الحديث ولا سمعته إلا هذه الساعة، فربما هو لأنه بهم هذا الحديث بجوز يكون شايفه في كتاب بيقول لك هذا رواه البزار مثلا، فأنا حينئذ رأسا برجع براجع البزار. بينما هلا إذا بدي راجع، شو بدي راجع؟ راجع مئات الكتب وهذا نحصله أو ما نحصله. أما تأويل الذي ذكرته آنفا فهذا دليل الجماعة ما يتطوروا، يعني من أين جاء أن هذا تاب لكن توبته ما كانت نصوحة، فالذي تاب ولم تكن توبته نصوحة أهو مذنب ولا غير مذنب؟ هو مذنب. طيب فهل هؤلاء يغفر لهم أم لا؟ ثم أنت خليك مع قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن هذه الآية في الواقع بالنسبة لهؤلاء الجهلة هي قاصمة الظهر، لأن النص جامع مانع كما يقول العلماء، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك يعني يغفر ما ليس بشرك. فشو كبائر شو مو كبائر؟ هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، وهؤلاء أذناب أولئك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين، وصار مذهبا لهم الخروج على كل الخلفاء الذين يأتون من بعد. مبين عليك أنك رجال صبور كثير، الصبر في كل شيء إلا في العلم. شو سؤالك؟ عفواً في سؤال هنا، أسمع الأخوان سؤالك.
في الحديث الصحيح الرجل الذي أوفى أحد أبنائه أن يحرقه، من أي نوع كفر؟
من أي نوع تقصد نوع بها؟
كفر يعني عملي أو
اعتقادي؟ هذا كفر اعتقادي لكنه كفر بغفلة، ما في عنده شيء عز من ربه تبارك وتعالى. ولذلك الذي يؤثر الحلف بغير الله على الحلف بغير الله فقد جعله شريكا مع الله، وهذا النوع من الشرك مع الأسف أكثر المسلمين لا يعرفونه. ماذا يعرف المسلمون من الشرك؟ ما عرفه الجاهليون. الجاهليون عرفوا أن الشرك أن يعتقد أحدهم أنه في خالق مع الله، هذا هو الشرك. وهن بلسان حالهم مواقعين بالشرك، لأنه صريح القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وين الأنداد وهم يعلمون أنهم اتخذوا مع الله أندادا؟ هون السر وهون الجهل، في الجاهلية الأولى وفي جاهلية القرن العشرين اليوم، وليس في الكفار بل في المسلمين، لأن الشرك كالتوحيد. التوحيد لتقسام، يقابله الشرك ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، وهو أن تجعل مع الله إلها آخر، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن تجعل لله ندا وقد خلقك، يعني شريكا في الخلق، هذا أكبر الكبائر. توحيد الربوبية يقابله الشرك في الربوبية. مثاله المجوس الذين يعتقدون خالق للخير وخالق للشر، لذلك قال عليه السلام القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم يعتقدون أن الإنسان بيخلق الخير الشر وربنا بيخلق الخير، فهذا الشرك في الربوبية. فالتوحيد الربوبية أول شيء يجب أن يكون المسلم مؤمن به، وهذا سهل مفطور عليه الإنسان، حتى الكفار في الجاهلية كما سمعتم كانوا يوحدون الله توحيد الربوبية، وقد جاء في صحيح مسلم أنهم كانوا في الجاهلية من ضلالهم يطوفون حول الكعبة عواتا نساء ورجالا، حتى كانت المرأة اللي كان عندها شوية بقية من حياة خجل، لكن الجهل والعادات والتقاليد تعمل قلوب. تشوفوا اليوم أنتم المسلمين رجالا ونساء صباح العيد وين رايحين؟ بدل ما يروح على المصلى بيروح عند القبور. أنت ذاهبا وإيابا بتلاقي شيء الناس عاكفين على القبور، ودون كانوا يطوفون حول الكعبة عواتا نساء ورجالا. فتقول المرأة الواحدة منهم وهي تشير إلى فرجها اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. وكانوا في أثناء هذا الطواف يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. شو الشريك هذا؟ تملكه وما لك. معتقدين بتوحيد الربوبية أنه ليس مع الله خالق ثاني، لكن من أين جاءهم الشريك في النوعين الثانيات؟ الأول قلنا توحيد الربوبية، النوع الثاني توحيد الألوهية ويسمى بتوحيد العبادة، يعني أنت أيها العبد ما دام آمنت بأن الله هو الذي خلقك وصورك فهذا هو الذي يستحق أن تتوجه إليه بكل عبادتك. هنا كان كفار قريش ومن دان دينهم يكفرون بهذا التوحيد، فكانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، وهذا أيضا كما حكاه في القرآن حكى عنهم إيمانهم بالربوبية وحكى عنهم كفر بالألوهية. ولئن سألتهم لا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه من دون الله أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه من دون الله أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذا اعتراف منهم بأنهم يعبدون أولياءهم ولا يعبدونهم لذواتهم، وإنما كوسيلة تقربهم إلى الله زلفى. فكفروا بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، ولذلك أيضا حكى ربنا عز وجل عنهم أنه قال قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة يعني المعبودات جعلها معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين. وقال ربنا في الآية الأخرى وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. تتضاعف المصيبة حينما نعلم أن الكفار كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله لكن لا يخضعون له. أما كثير من جهلة المسلمين اليوم لا يفهموا معنى لا إله إلا الله، ولذلك فليس هناك استكبار وإنما هو الجهل. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق في الوجود إلا الله. فهل المسلمون قاموا بحق هذه الكلمة كلمة التوحيد؟ هل هم بعد أن آمنوا بتوحيد الربوبية آمنوا بتوحيد الألوهية؟ مع الأسف نقضوها، هذا النوع من التوحيد نقضوه. لماذا؟ لأنهم يأتون إلى قبور الأولياء والأنبياء والصالحين يصلون عندهم ويستغيثون بهم ويتوسلون بهم إلى الله، وإذا سألتهم قالوا ما نعبدهم، لكن ما بيقولوا ما نعبدهم، شوف من جهله، لأنهم يفهمون العبادة بمعنى ضيق. إنك تقعد تصلي لهذا القبر، لا هو ما بيصلي لكن بيقول يا فلان أغثني، ما يعرف إنه هذا صلاة وعبادة له، ما يعرف لما بيقرأ في سورة فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين أنه استعان بالميت هو عبادة له، ما بيعرف أنه هذه عبادة. ولذلك إذا سألته أنت تعبد غير الله فإن لك أعوذ بالله، لكن هو منغمس في هذه الضلالة أي في عبادة غير الله. أيضا هذا التوحيد الثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. التوحيد الثالث والأخير توحيد الأسماء والصفات. اعتقدت أن الله واحد في ذاته لا شريك له في خلقه، اعتقدت أن الله واحد في عبادته لا تعبد معه سواه، بقي عليك أن تعتقد أنه واحد في صفاته. كما أنه واحد في ذاته فهو واحد في صفاته. لا تعتقد مثلا أن هناك في البشر مهما سمى أحدهم وعلى بيرفع رأسه هيك بيشوف بينكشف له اللوح المحفوظ وبيعرف اليوم فلان بده يموت شقي وفلان بده يموت سعيد، فهو يعلم الغيب من دون الله عز وجل. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله. فإذا اعتقدت أن الشيخ الفلاني يعلم الغيب وهذا نحن نسمعه بآذاننا من الصوفيين أن الشيخ بكاشفنا، الشيخ كاشفنا، منكون نحن محضرين السؤال ولسه ما طرحناه وأن الشيخ بيعطينا الجواب بدون ما نطرح السؤال. صار في عقيدة الناس إشراك في القسم الثالث من التوحيد في أسماء الله وصفاته. لا يعلم الغيب إلا الله، صار في أولياء بيعرف الغيب، ولذلك تجد أحدهم لا بتاجر ولا بسافر ولا بتزوج ولم يأتي بحركة تستحق الذكر إلى بعد استشارة الشيخ، والشيخ بتاشف له بقى بيطلع له على الغيب. هذا كله كفر بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأننا لم نفقه بعد هذا التوحيد، وقد أطلنا عليكم فمعذرة. والسلام عليكم. بس لا خلاص هلا انت اشتريه. صلى وهو محشور يعني؟ لا، صلاته صحيحة لكنها ناقصة. فالرسول عليه السلام كان يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والمقصود من الحديث هو أن يتفرغ المسلم بقلبه لعبادة ربه وما ينشغل بنفسه، لكن لو صلى هكذا ومحتفظ على كل يعني أركان الصلاة وطهر وما شابه ذلك فصلاته صحيحة، لكن يا ترى شو بينكتب له؟ كما قال عليه السلام إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، ستها، خمسها، نصفها، هذا بالكثير. فليحرص الإنسان أذن أن يكتب له من الصلاة أكبر قدر ممكن.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
نعم.
يعني بيجوز بدون يعرفوا هذا يعني بيستحضروا ميت مشان يعرفوا عن شغله، يعني بدون يعرفوها يعني توفى الإنسان وما بيعرفوا مكان مدري يعني ما مدري أو يعني من النوعية، فهي بتسأل إنه بيجوز ولا لا. أنا أنت لا ما بيجوز.
شو علي ما بيجوز؟
يعني استحضار الأرواح.
انت لازم تقولي مو ما بيجوز استحضار الارواح. لانه هذا مثل اذا واحد سألك بيجوز يتوظف في البنك تقولي له لا ما بيجوز، لكن هو البنك موجود والموظفين موجودين، فلما بتقولي له ما بيجوز معناها اقررتي وجود البنك والموظفين، بس نصحتي يا الزلمة انه ما يتوظف. عرفتي؟
يعني هو مو موجود، هو نفسه يعني هذا الشيء استحضار ارواح مو موجود على العلم.
ايوه احسنتي، هيك بدي اياك تفهمي على الطائر.
انا اقول لك
يعني افهمي. استحضار الارواح اليوم تسجيل عصري.
طب شو معناتها هي الكلمة؟
تسجيل عصري. معناها شخص مات. مات ونحن المسلمين بنعرف هل مات هو في روضة من رياض. هذول الكفار الأوروبيين طبعونا بها الضلالة الجديدة في العصر الحاضر انه بإمكان الحي يستحضر روح الميت. وهذا مستحيل، لأنه إن كان في روضة من رياض الجنة شو يذهب بها الدنيا هذه ومشاكلها، وإن كان من أهل النار مين راح يخلصوا من أهل النار؟ مين راح يخلصوا؟ فلازم تحطي في بالك أنه قضية استحضار الأرواح تسجيل عصري.
هن الدكاترة في
منهم
بيعملوا
هالأمر وتشرفنا
إنه الأطباء، يعني هي نفسها عم تحكي لي إنه الطبيب مثلا ممكن يعمل هالعمل.
هي تشرفنا تشرفنا بالأطباء والدكاترة آخر الزمان.
يعني هي نفسها هذا العلم غير وارد ابدا
ابدا ما له اصل.
ايوه
ايوه
اذا مو بس ما بيمكنها انه
لا لا ما له اصل منو.
ايوه بعدين في الكتاب اللي ألفه محمد ابن ابراهيم الشيباني عن العنوان هو حياة الألباني وآثاره.
ايه
هذا كتاب يمكن جديد طالع.
ايه نعم
انا قرأته والسؤال اللي سألتك يا من فترة بالنسبة للذهب.
ايه
ورد الجواب في ورثته طبعا بالنسبة إجمالي كله اقتنعت فيه لكن في عندي بالنسبة ما فهمت معناته عندك صفحة 208 مكتوب أن الحلي كان رعاة من تبر ذهب فيه لؤلؤ طب كيف هاي بيصير وأنت كاتب هون مكتوب هو بالصليب
صفحة دي ايش؟
صفحة 208 الكتاب موجود عندها.
اي لا موجود عندي هاي 208
فهنا كاتب في هذه الرواية تعين ان الحلي كان رعاة ومن حلي الاذن وعليه في الجواب لم يكن ذهبا فقط فيه لؤلؤ كاتب انه ذلك لان اختلاط الحلال بالحرام لا يمكن البت بتحريم هذا المركب الا اذا غلب الحرام الحلال.
نعم
كيف يعني يبدو انتبهت ومثلا في معه في تهاب وفي عليه مثلا لودو
العبرة بالغالب
في مثلا اصاور مثلا هي بتكون محلقة وفيها لولو عليها مرتب عليها لولو كثير بس في ذهب من يعني
انت فهمت الجواب ولا ما فهمت الجواب؟
ما فهمت لا
لك ليش عم تحكي الله يهديكي
اه
عم اقول لك جواب سؤالك اللي ما فهمتي انه العبرة بالغالب وهون مو مبين شو كان هل كان ذهبا فقط ام فيه لؤلؤ ايضا فما دام مو مبين شو هو الغالب ما بيجوز الاحتجاج فيه علما انه الحديث يعني في كلام ما قريتي الحديث كله فهذا اضطراب شديد يدل على ان الراوي لم يضبط الحديث.
أيوة.
ولو ما فهمتي انت العبارة شو بدك فيها
هذا مو صحيح
ما دام الحديث ايوه مو صحيح
ايوه
اي نعم
يعني ولذلك أيوة في الحديث غير وارد اصلا كاتب
الاخير غير صحيح
ايوه يعني انا ما في نقاش بالمره
ما بده مناقش لا
ايوه طيب لو سأل في ناس مثلا بيجوا بيقولوا شو العبره من التحريم ليش انه المحلقه بالنسبه لها بالنسبه للذهب يعني ليش انه ذكرها بالنسبه للمحلق شو العبره منها يعني او الحكمه
نعم نحن بنقول الحكمة أن ربنا يتعبد عباده بما يشاء شو الحكمة أن المغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات وإلى آخره شو الحكمة شي جهر شي سر شي مركب من جهر وسر شو العبرة العبرة أنه نثبت عبوديتنا وطاعتنا لرب العالمين الحكمة انه نبطل نفلسف الاحكام
يعني امر تعبدي
ايوه احسن
معي يعني
احسنتي
ايوه انا بيجي نقاش بقول ليش اللولو مثلا احتاج اغلى او الالماس اغلى
اي نعم هيك بيقولوا الجهاد
ايوه
ايه الجواب يقال الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله
ايوه ما في طيب بالنسبة لصلاة الوتر معلش طولت عليك صلاة الوتر رح نفرض انه انا بدي اصلي الوتر بدي ما اصلي وبدي اقوم يعني ساعة 3 فرضا او 4 اصلي
اي نعم
ومثلا نمت او استسلمت ما يعني ما قمت فشو يعني شو بدي اعمل؟
اي ما قمت ليه انت؟
للسهر طبعا
ها؟
وقت الأذان فجر معناتها ما علي الوتر.
أي نعم.
أيوه.
إذا كان راح عليكي. بمعنى حطيت راسي ونمتي وما استيقظتي قبل الفجر راح بك. مثل هاللي بيصلي ما بيصلي الفريضة في وقتها لا يمكنه قضاؤها، أما إذا نسيها أو نام عنها بيصليها حين يذكرها. كذلك السؤال تبعي، إذا سحبتيها نومي هيك لطلع الفجر
ما لا يعني فتحت
عيوني لقيت الصبح. يعني ما قصدتي إضاعة صلاة الوتر.
أيوه.
قبل ما تصلي سنة الفجر بتصلي سنة الوتر.
صلي ركعة
أو ثلاثة. أو ثلاثة إيه. بس عرفتي هي إمتى؟
قبل ما أصلي السنة.
لا لا السبب يعني.
إمتى؟
السبب لذلك نحن ذكرنا لك صورتين. الصورة الأولى ما بتصلي راحت عليكي.
الصورة الأولى إنه ما يعني ما أمس.
يعني فئتي وما
أمس. هيك كسلان.
أيوة.
أيوة.
بهالصورة راحت عليكي.
راحت عليكي.
أما إذا غلبك النوم وما فئتي إلا بعد أذان الفجر. فهون بتصلي الوتر بعدين بتصلي سنة الفجر.
أيوة. وهذيك
بتنحذق
ما بقدر
اقضيها. خلاص ما في قضاء.
بالنسبة الأولى.
بالنسبة للمتعمد ما في قضاء.
ما في قضاء.
اي نعم.
أنا ما بقدر.
اي نعم.
شغلنا كثير أستاذ عم بزعجك. أنا بديني أسئلة.
اي نعم.
فمن شان ما يصير يعني حرام وأعطي من غير علم مثل هذا إلا ما يعرفاني كنت.
يا الله يعطيك العافية.
استحضار الأرواح فإيش لازم أني إذا لأقول بنت كثير لحت عليه.
إيه الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
سلمي.
الله
يسلمك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ؟
أحمد الله إليك. وكيف الحسين؟
والحمد لله مستقر لكم يا شيخ بفضل الله تعالى.
وكيف الأولاد؟
أحمد الله تعالى. كيف أموركم أنتم؟
الحمد لله ماشي الحال.
شيخ أنا لو تكرمت أريد أن أسألكم.
تفضل.
أنا سهوا صليت الوتر.
كيف؟
صليت الوتر ركعت وتر أوترت ولم يكن ببالي يعني قضية أنه هذا ممكن يكون رمضان عن طريق السهو. لو ثبت هذا ايش ممكن نصلي ولا فقط ركعتين؟
لا ممكن تصلي.
نعم
ممكن تصلي
يعني على
في هذه الحالة في هذه الصورة
ممكن. نعم.
اي نعم.
الله يجزيكم خير.
الله يحفظك.
دكتور على شيء؟
سلامتك. سلام للجميع وخاصة الأخ محمد. وخاصة الأخ محمد.
الله يسلمك ويبارك فيك.
السلام
عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أبو ليلى يسلم عليك.
عليك وعليه السلام.
ويسلم
أشربك عنا ما شاء الله.
ويسلم على محمد الخطيب أيضا.
عليك وعليه السلام. الله يجزيكم الخير.
أهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عم الشيخ راب؟
نعم.
بدي أسألك.
تفضل.
بالنسبة لحكم شارك الدخان. ألو.
احكي يا أخي الله يهديك عم اسمع لك.
حكم شارك الدخان.
نعم.
وحامله وشريه.
ايه.
وبيكون حكمه.
حكمه اذا كان بلغه القول الصحيح والدليل الراجح بيكون مرتكب محرم. فلا يجوز لا بيعه ولا صنعه ولا شراءه ولا شربه.
ولا حمله.
ولا حمله ولا نقله ولا اي شيء.
نعم.
هذا إذا كان بلغه الحكم الشرعي من وجه صحيح. أما إذا كان لم يبلغه فلا يؤاخذ.
بالنسبه لوراء الجرايد.
نعم.
الذي ناكل عليه، يجوز الاكل عليه وراء الجرايد؟
لا، ما يجوز استعمال هكذا، لانه لا تخلو من اسم الله، اسم محمد ابن عبد الله، ورب آية ورب حديث إلى آخره.
يكون الصلاة عليه؟
كيف؟
الصلاة عليه؟
الصلاة؟ ما بدك تدوس عليها؟
لا يعني يصل عليها.
ما بيجوز، ما بيجوز استعمالها هيك وسيلة.
نهائي.
نهائيا.
نعم. يكون احتفاء مسجد على بيت؟
يجوز إذا أوقف.
نعم.
إذا أوقف مسجدا يجوز.
نعم. بالنسبة للحمة. ألو.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أحكي يا أخي، لا تضيع الوقت في ألو ألو. أحكي.
بالنسبة للحمة المعلمات.
نعم.
والبنغاري. يقول
لا
تكملها؟
لا.
لا يجوز.
لا يجوز.
الله يجزيكم الخير.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم بخير.
ومين محبوشة هاي؟
والله مش عارف بدي احكي صراحة يعني.
ها؟
ما عارف شو بدي احكي.
ما بتعرف؟
لا ما بعرف.
اي شيء بيطلع بايدك قوله، بس هل يعتاد الناس وما له اصل في السنة يتركه.
زي بارك الله فيك.
قول مثلا شهر مبارك، وان شاء الله ربنا بيعينا على الصيام والقيام والتقوى والى اخره. اما اتخاذ ورد معين، كل عام أنتم بخير، هذا ما له أصل في الشريعة الإسلامية، وهذه تستعمل في كل الشرائع، لا فرق بين يهودي ونصراني ومسلم.
اللهم بارك.
إيش عندك غيره؟
أسأل سؤال بالنسبة سيدي الشيخ، البلغم اللي ينزل من أو النخامة تنزل من الأنف في الحلق، هل تفتي؟
من الأنف مباشرة إلى الحلق لا تفطر.
طب لو جنحها في
فمه؟ نفس الحكم يا أخي، بس ما بيجوز أنه يعني يأخذها من برا، لأنه يصبح كطعام أو شراب، وإن كان أمرا مستقذرا فعليه أن يلفظه وأن يرميه أرضا. أما إفطار ما في.
هي حالة كانت من الحارس من
إيه الأمر. نعم.
إيه نعم. أنها تخرج خارج الفم.
إيه نعم.
بارك الله فيك.
وفيك إن شاء الله.
شيخ أسأل كمان سؤال؟
كمان سؤال؟ بين رجال طماع. هات نشوف شو السؤال.
في بعض الشباب ان يعني شبه ملتزمين، ولكن ينقصهم الوعي والارشاد. يعرض علي السؤال كثير بالنسبه للاستمناء او العاده السريه
يسمونها.
نعم. بيسالوا هل حكمها حرام؟ بدهم دليل.
حرام طبعا. الدليل والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآية هكذا يفسرها الإمام الشافعي. نعم. هل تفطر؟ لا لا تفطر، لا يفطر إلا الجماع.
بارك الله فيك.
لكنه حرام لا يجوز.
بارك الله فيك
وفيك. مثل
بارك الله خير
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثل إياس كنت تقول مثل
مثل النظرة الأجنبية والنائي مرارا.
نعم
نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك عبد الرحمن؟
الحمد لله بخير.
اسمح لي بسؤال.
تفضل.
دخل رجل المسجد والإمام يؤم الناس بصلاة القيام، فأدرك معه الركعة الثانية بنية صلاة العشاء.
نعم.
ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة أخرى، ثم تابع الإمام في الركعتين الأخرين، ثم سلم مع الإمام، هل صلاته صحيحة؟
لا، كان لازم يصلي
انفردا
ثلاث ركعات. نعم. لا لوحده. لأنه هاي معناها أنه غير نيته في أثناء الصلاة.
نعم.
هذا مبطل للصلاة.
يجب عليه الإعادة؟
أي نعم.
أحسن الله إليك.
وإليك.
ذكرت في سلسلة الأحاديث الصحيحة.
نعم.
الحديث الذي فيه من قال بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وهو ثاني قدميه، ثم علقت على ثاني قدميه، قلت أن هذا ضعيف لتفرد شعر بن خوشب به.
إيه نعم.
فقال الواحد الأخوة إن الشيخ أعاد النظر فيه فقال إنه صحيح.
إيه نعم، وجدنا له شاهد.
نعم، يعني أنه أصبح في مرتبة الصحيح.
إيه نعم.
أحسن الله إليك.
وإليك.
جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن.
وإياك يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كون من الجزائر.
أهلا.
أنا أستاذ مرحبا. الشيخ نود أن تجيبنا بعض الأسئلة، بارك الله فيك.
تفضل.
عندنا في الجزائر رجل تلبس ثوب وعليه خمار يغطي الصدر. أراك نود.
يجي الباب.
نعم.
المرأة إذا خرجت من دارها فعليها أن تضع على رأسها خمارا ومن فوقه الجلباب. فهمتني؟ فهمتني؟
نعم فهمت.
طيب غيره.
نعم.
قل ما عندك.
هي الجلباب كيف هو شكله؟ شيخ. الو.
قل يا اخي قل، تكلم.
تسمعوني؟
اسمع بعضا ولا اسمع بعضا.
ايوه. لا تخيل يعني. شكل الجلباب هو؟
ها؟
شكل الجلباب
صعب ان اوصف لك الجلباب، المهم انه يستر البدن كله الا الوجه والكفين.
يعني حكم استعمال المدخة للأمراض الصدرية في رمضان؟
استعمال المضخة؟
نعم.
لماذا؟
مرض صدرية في رمضان.
إذا كان يجد لها طعما لا يستعمله. سمعتني؟
سمعت.
امشي إذن في كلامك. نعم.
هي شبه الهواء تشوفه في الصفر. سمعتني؟
أنت سمعت جوابي ولا لا؟
سمعت.
اذا
سؤالي بعد عفوا شيخ، حكم السلام السعود
حكم ايه؟
السعود اول خطرة مثل في رمضان
السعود؟
نعم
مثل الدخان، ما يجوز.
سمع الحديث لا تقطع الايدي بالسفر.
نعم المقصود بالسفر الغزو. ايوه
سادي بعد حكم الاستخاف بسورة السرية هي واجب امركم
في السرية؟
نعم
واجبة.
ما هو الوثاق بين الحديث خلال الميتتان الجراد والسماء وحديث لا تقتل الجراد إنه جزء من جنود الله؟
إذا كان لا يضره، إذا كان لا يضره لا يقتل. في فرق مثلا بين إنسان جالس في باحة داره فرأى جرادة أو جرادتين فقتلهما، فهذا لا يجوز. وبين قوافل من الجراد يغزو الأراضي المزروعة فيستأصل شأفتها فهذا مضر فيجوز قتله. فهمتني؟
فهمت.
ايش عندك غيره؟ انت تقول هو يصلي مكتوبة؟
نعم هو قيمة الصلاة.
وهو ماذا يصلي؟ هو ماذا يصلي؟
فريضة. هو قيمة الصلاة
أخي، إن الفريضة هي فريضة.